بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكمة، أنعم بالنعم ابتلاء وامتحانا، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين، أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا أن يتجدد لقاؤنا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في حلقة جديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة، ولعلنا نفلح بإذن ربنا أن نبسط ونسهل ذلك الكم الهائل من المعلومات المرتبطة والمتعلقة بالقضايا المالية، وخاصة المعاصرة منها والمستحدثة وربطها بالأصول العامة الشرعية. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا بالجامعة، والباحث كذلك في شؤون المعاملات الإسلامية. فباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور. مرحبا بك دكتور، حياك الله معنا مرة أخرى.
حياكم الله.
في الحلقة الماضية تحدثنا عن مبدأ الضرورة، وأفلحنا الحمد لله في أن يعني نلم بمعظم ما يتعلق بموضوع الضرورة. اليوم إن شاء الله نحاول أن نتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى مبدأ الربح في الإسلام، النقطة الثانية نتحدث فيها عن قدرة الإسلام على مواكبة التطورات الحديثة وإعطائها الحلول، والنقطة الأخيرة نحو اقتصاد إسلامي عالمي وشيوع هذا النظام. بداية لو نتحدث عن موضوع الربح، وكلمة الربح كلمة يحب أن يسمعها كثيرا التجار. نبدأ مع تعريف الربح. هل وضع الإسلام تعريفا معينا للربح يتوضح من خلاله مفهوم هذا المصطلح في الشريعة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الهدف الرئيسي لأي عملية تجارية هي موضوع الربح، وإلا إذا كانت المعاملات هي ضرب من العبث. كل إنسان يعمل في السوق عنده هدف ومقصد أساسي من التجارة هو موضوع الربح، وبالتالي لا ضير في الإسلام من أن يربح الإنسان التاجر. أما من حيث المعنى فهناك معاني كثيرة، وقد عرف الفقهاء المسلمون تعريفا خاصا بهم، وعرف الاقتصاديون تعريفا خاصا بهم، وهكذا. نحن عندنا في الإسلام ببساطة الربح يعني الزيادة على رأس المال.
نعم،
الزيادة على رأس المال تعتبر ربح. طبعا هناك في بعض المسائل المتعلقة بهذه العبارة من حيث الاشتراطات ومن حيث النفقات المتعلقة بهذا الموضوع، لكن بشكل عام هي يعني أي زيادة تكون على رأس المال تعتبر ربحا في الإسلام. هناك قضية أحيانا بعض التجار بزيد على موضوع رأس المال النفقات والتكاليف، هذه لها اعتبار آخر، لكن لا تسمى يعني لا تحسب من حيث الربح، وإنما لها علاقة أخرى في موضوع آخر. لكن بشكل عام أي زيادة متعلقة برأس المال مع خصم وحسم موضوع النفقات المتعلقة بالسلعة يعتبر ربحا في الإسلام.
نعم نعم، بارك الله فيكم. الآن بالنسبة لموضوع الربح، الحديث عن تحديد الربح، يعني هل هناك بند في الشريعة الإسلامية أو في الاقتصاد الإسلامي يحدد الربح للتاجر، أم أن ذلك يخضع للسوق، للعرض، للطلب، للظروف، للزمان، للمكان الذي تتم فيه بيع السلعة؟
هو الأصل في الإسلام عدم التحديد، يعني الأصل في الإسلام هو عدم تحديد الربح، لكن لا يفهم من هذا إنه هناك إطلاق للربح الفاحش. بالعكس، يعني هدف الإسلام بالأصل بالقاعدة العامة من عدم تحديد الربح هو حتى يقوم الناس بالتجارة بشكل مريح، وبالتالي يكون هناك في عندنا عرض وطلب ومنافسة مشروعة، ممكن من خلال كثرة العرض في السوق يؤدي هذا إلى تقليل الربح. فالأصل في القاعدة في الإسلام هو عدم جواز التحديد للأرباح في الإسلام، لكن كما ذكرت لا يفهم من هذا كلام موضوع قضية اللي هو أن الإسلام يشتط في هذا الموضوع، بالعكس والهدف هو أن يبقى الناس في تنافس مستمر وعرض مريح في السوق، وبالتالي الناس يتنافسون في هذا، ممكن هذا يؤدي إلى تقليل الربح. وبالتالي يعني في الحديث الشريف عندما جاء الناس يشكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأسعار في السوق، فقالوا سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فبالتالي يأخذ العلماء من هذا الموضوع الأصل عدم التحدي، لكن في أحوال معينة وفي ظروف معينة يعني استثنائية قد نقوم بإلزام الناس بأرباح معينة، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي التسعير، ووضع أسعار لبعض أنواع السلع. طبعا هذا يتم وفق ظروف استثنائية ومن باب المصلحة العامة حتى يتم ضبط السوق وبالتالي أرباح الناس في هذا الموضوع حتى لا نضر بالآخرين. فإذا هو القاعدة عدم الجواز، ممكن أن يقوم الإمام، ممكن يكون المسؤول الدولة السلطة بوضع أسعار محددة أرباح محددة في ظروف معينة، ممكن تكون مثلا ظروف عندك حروب مثلا، ممكن تكون عندنا موضوع الحصار، ممكن يكون عدم مثلا قلة العرض في السوق، خاصة مع أنه أغلب الناس أو شرائح المجتمع موظفين، ممكن يكون هناك في ظرف استثنائي يؤدي إلى هذا الموضوع حتى نخلق توازن بين الربح وبين عدم ذلك في السوق.
نعم، بالعودة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته فضيل الدكتور، اللي هو طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي أن يسعر لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق، هل هناك حكمة من وراء ذلك أنه لم يوافق على التسعير؟ يعني أنت كما قلت أن يحق للجهة المعنية أو الجهة المسؤولة أن تسعر في ظل ظروف معينة، الآن يبدو من الحديث أن الظروف اللي كانت موجودة في عهدهم استدعت التسعير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر، وفيما نعلم أن سيدنا عمر فيما بعد سعر، يعني هل هناك حكمة من وراء عدم التسعير؟
هو يعني كان طبعا كما ذكرت يعني هو الحديث يدل على عدم جواز التحديد، وبالتالي يعني سيدنا الرسول رفض هذا الأمر، لكن لا يفهم كما ذكرت في البداية من هذا إنه عدم التسعير يعني اشتطاط التجار في الأرباح، وإنما هو الهدف كما ذكرنا حتى يعني هناك تدبير سياسي معين حتى يتم العرض بالسوق بشكل جيد وتنافس بشكل جيد، وبالتالي عملية طرح السلعة في السوق بشكل كبير وتنافس مستمر بين التجار، هذا يؤدي إلى قضية عدم رفع الأسعار. هلا ممكن هناك في اتجاه آخر من الفقهاء العلماء قالوا إنه الأصل هو عدم الجواز مطلقا لهذا الحديث، لكن في أحوال معينة وقد ذهب يعني معظم العلماء في ظروف معينة استثنائية ممكن أن يكون هناك في تسعير، بالتالي التحديد للربح إذا كان هناك في نوع من الظرف الطارئ وبالتالي اضرار بالناس ومصلحة عامة لهذا التسعير، ممكن يكون هناك في تسعير لهذا الموضوع.
نعم دكتور، بالحديث عن ضوابط الربح، الآن أنت تحدثت عن الربح وتعريف الربح والزيادة على رأس المال، وأخرجت من ذلك طبعا ما تسمى بالمصروفات. الآن بالنسبة لموضوع ضوابط الربح، هل هذه الضوابط تعود إلى العرف، إلى المعقول، هل تختلف سلعة أخرى؟ يعني الآن نفترض أنه لا يوجد على سلعة معينة ربح معين، لم تحدد الدولة أو الجهة المسؤولة في بضاعة معينة السعر المعين، ما هو الضابط للتاجر؟ يعني التاجر يريد أن يعرف كيف يضع الربح بالنسبة للسلعة التي يبيعها، هل هناك فرق بين السلعة الحاجيات والأساسيات وبين الكماليات؟ هل هناك فرق بين السلع التي يتداولها التجار يوميا وبين السلع التي قد يتم تداولها خلال شهر مثلا؟ هل وضع الإسلام ضوابط للربح أم أن الربح مفتوح؟
حقيقة هناك في حديث يدل على أنه يجوز الربح وبدون تحديد.
نعم،
لكن أيضا المشكلة عندنا أخي محمد قضية اللي هو كيف تفهم النص الشرعي. يعني ممكن أنا كإنسان أقوم بتغيير النص كما أريد، لكن القاعدة العامة برضو في الإسلام حتى نضبط النص حتى بالقاعدة إنه لا يبد أن يكون الربح بشكل متوازن وبالتالي لا يضر بالناس. يعني نحط سقف لهذا الموضوع إنه الربح مشروع، ما في تحديد الأصل في ذلك، ممكن التاجر يربح وبالتالي بشكل كبير جدا لكن لا يضر بالناس وبشكل كما ذكر متوازن. خذ مثل الحديث اللي استدل فيه العلماء في هذا الموضوع، حديث شبيب بن عرضة فقال سمعت الحي تحدثون عن عروة البارقي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع واحدة بدينار وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار. يعني كان يعني أصبح هناك يعني ربح تقريبا 100%.
نعم.
لما أعطى دينار يجيب شاة فرجع بالدينار وشاة أخرى، فهنا بالنسبة بالحساب الربح هو 100%. فدع له الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة في بيعه، وكان كما قيل لو اشترى التراب لربح فيه. هل هذا الحديث اللي بيستدل فيه بعض الناس بيقول لك انه ممكن الانسان يربح ما شاء ما في مشكلة، لكن انا اقول هذا الربح لابد ان يكون مضبوط بمصلحة بتوازن. بمعنى اخر ممكن اعطيك مثال، ممكن انسان احيانا يربح بسلعة 5 شيكل واقول هذا محظور من ناحية شرعية، ممكن إنسان يربح في سلعة أخرى 1000 شيكل ويقول هذا جائز. فتصور أنه التساؤل ب5 شيكل بقول هذا الأمر محظور من ناحية شرعية، لكن 1000 شيكل هذه جائزة. طبعا هذا الرقم مضبوط بالسلعة في السوق وأهميتها في السوق، يعني إذا كان مثلا السلعة تباع بالسوق بالشيكلين السعر المعتاد بالسوق للناس والعرف، يعني عند التجار تباع السلعة بالشيكلين ببيعها أنا ب5 أو مثلا بيحب ب7 5 شيكل مربح وشيكلين رأسمال، هنا أنا بسميه ربح فاحش، لأنه أصلا هاي السلعة تباع ب2 شيكل أنا ببيعها ب7 شيكل. فصور أنت لما تنزل على السوق وتسأل عن سلعة معينة ثمنها 2 شيكل وتباع لك ب7 شيكل، تشعر بالغبن والفاحش في هذا الموضوع. لكن مثلا بسيارة معينة، مثلا سلعة سيارة، العادة عند التجار ممكن أنه يربح بسيارة 1000-1200 شيكل 1500 شيكل، واحد يربح 1500 شيكل بيقول ما في مشكلة، لأنه هذا هيك الوضع بشكل عام، يعني الوضع العام أنه هذا الربح الطبيعي في هاي في هذه السلعة عند التجار هذا معقول.
إذا دخل موضوع العرف فيه.
أيوة. فبالتالي كما ذكرت بداية البضبط النص اللي ذكرناه مش موضوع النص ذاته والأرقام، هو موضوع العرف العام في هذا الموضوع. فبالتالي الربح لابد أن يكون مضبوط بعرف التجار بالمصلحة والتوازن في هذا الموضوع. أي خلل يخرج عن هذا الموضوع بالتالي ممكن يكون يعني الشباك البسيطة تحظر في الشرع الإسلامي، ممكن مبالغ كبيرة تعتبر هذا في الشرع جائز وبالتالي ما في مشكلة بهذا الموضوع.
نعم. طيب
أمر تفضل. أمر ثاني، ذكرت موضوع الأساسيات والكماليات وثم موضوع المصاريف، ولا شك أن هذا موضوع يلعب دور كبير جدا في موضوع الربح. يا أخ محمد، مثلا موضوع التسعير والتحديد، هل ممكن يكون فقط يعني كإمام أو كمسؤول أو كيعني وزير تجارة وصناعة ممكن يكون بالتحديد فقط في بعض المواد؟ أنا بقول ما في مشكلة، يعني الأصل أن يتم التحديد في السلع المهمة جدا، هيك الأصل إذا أنا بدي أحدد. يعني مثلا ممكن يكون الخبز، ممكن يكون اللحم، ممكن يكون الخضروات، ممكن يكون، لكن ما في يعني من يعني ما في مشكلة لو تركنا الأمور الكمالية زي مثلا موضوع السيارات وموضوع مثلا الأراضي العقارات، لكن إحنا بهمنا أكثر شيء موضوع اللي يعني قوة الإنسان، ولهذا بعض العلماء أكد على هذا زي يعني الجمهور الفقهاء من المدرسة الحنفية والشافعية والحنبلية قالوا فقط نحدد ما يدعى قوة الناس، يعني الغذاء الرئيسي، أما باقي الأمور ما في مشكلة. إحنا هلا ممكن نكون ممكن نحدد مثلا سعر الأدوية، سعر الأكل والشرب، يعني القوت الرئيسي مثل الخبز اللحم ما في مشكلة. حتى ذهب بعض العلماء أنه ممكن نحدد برضو الحرف الصناعية، يعني ممكن أنا بحاجة إلى عمال يحترفون صنعة معينة أو مثلا مهنة معينة، هل هذا الإنسان سعره بالسوق عالي جدا، أنا إذا بدي أعطيه هاي الأسعار ممكن يضر بالمصلحة العامة. فذهب بعض العلماء أنه بس مش فقط موضوع قوة الرئيس، ممكن أي قضية حيوية، أي قضية أو مسألة حيوية تضر بالناس ممكن أن نقوم عليه بالتسعير والتحديد حتى لو كان أجر عمل. أجرة عامل، يعني مثلا أنا بقول الأجرة المثلية العامل 100 شيكل، لكن هذا الإنسان لأنه ما في حد بيشتغل إلا هو بده يستغلنا ويأخذ منا 400 شيكل، استغلال في هذا الموضوع سواء كان من صناعي أو من حرفي أو من مزارع أو من صانع أو من حتى استغلال الإنسان في قوة الناس الموجود عنده، هذا كله لا يجوز. إذن القضية محصورة كما ذكر في موضوع المصلحة العامة والتوازن وعدم الإضرار بالناس.
نعم. طب موضوع الجودة ما بدخل في قضية الربح؟ يعني إذا كانت هناك، طبعا احنا بنعرف في السوق الآن في أنواع كثيرة من قوة الناس، نتحدث عن قوة الناس، قوة الناس يتفاوت بين الجيد الممتاز المتوسط الرديء، وأحيانا يكون فرق كبير بين المتوسط وبين أو عفوا بين الرديء وبين الجيد. هذا أمر. أمر أخذ دكتور، وهذا ملاحظ أيضا في الأسواق عندنا، أنه تختلف الأسعار من مكان إلى مكان. يعني واحد بيقول لك أنا بروح على المنطقة الفلانية لأنه فيها أسعار أرخص، طب إيش يعمل هذا التاجر اللي الآن بيبيع بربح أو بزيادة عن ما يبيع التاجر في مكان آخر؟ وهذه قضية حساسة.
شوف، لا شك إنه موضوع الجودة له اعتبار في الربح أو بالسعر، هذا لا شك في ذلك. لكن موضوع إنه أنا مثلا علي هذه السلعة الجيدة بمئة شيكل بربح 120 شيكل، والرذيئة بخمسين ببيع بسبعين، هكذا هذا شيء في توازن معقول. فبالتالي الموضوع الأصل في موضوع الزيادة مش قائم على موضوع الربح، على موضوع الجودة، لأنه رأس مال السلعة الجيدة يختلف عن رأس مال السلعة الرديئة. فبالتالي قضية التفاوت هذا معتبر، لكن كما ذكرنا أنا بتكلم عن موضوع مش رأس المال، عن موضوع الربح. الربح يا شيخ أحمد سواء كان السلعة كانت هي جيدة أو كانت رديئة لابد أن يكون الربح شيء معقول. يعني مثلا باجي على أسعار السلعة الجيدة، هذه السلعة هل سعرها معقول في البلد، متناسبة متوازنة، في مصلحة أم في ضرر بالناس؟ هذا واحد. فبالتالي حتى السلعة الجيدة أنا بقول لابد أن تكون يعني في سعر زائد، لأنه رأس المال يختلف. يعني بتجيب مثلا أنت مثلا سلعة صينية غير ألمانية على سبيل المثال، فبالتالي هذا ما في مشكلة. لكن كما ذكرنا حتى سواء كانت السلعة جيدة أو رديئة لابد من ضبط موضوع الربح بعرف الناس. يعني إذا كانت سلعة جيدة سعرها بالربح 100 شيكل، هل بصير أبيع 150؟ ما بصير، لأنه هذا السعر المعقول في السوق وحسب العرف هو 100 شيكل، والناس يعني متفقون على هذا الموضوع. هلا قضية ثانية، ممكن يكون السعر في مكان يختلف في مكان آخر. هنا 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 يأتي الاستغلال، وإحنا كما ذكرنا أي استغلال في، إحنا ضبطنا الموضوع بمصالح الناس والتوازن والعدم إضرار. هلا استغلال الناس بالربح للمكان هذا لا يجوز. يعني ممكن تلاحظ إنه في الجبل السعر غير السوق. ممكن كما تلاحظ الشغل الثاني أيضا يا أخي محمد، ممكن تلاقي الإنسان إذا بيجي مثلا إخواننا 48 سعر غير سعر الإنسان المحلي، وبرضه هذا لا يجوز. يعني استغلال، يعني المسلم هو منضبط في أحواله. هنا اللي حكيت عنه موضوع ضبط الأخلاق في موضوع المال، الأخلاق لها اعتبار في هذا الموضوع. فبالتالي موضوع الاستغلال، لأنه الإنسان يعيش مثلا في منطقة طريف أو مخيم أو مدينة، أو إنسان بعيش في منطقة جبل، أو إنسان مثلا بعيش في السوق، أو إنسان يأتي من مكان آخر، هذا لا يجوز. ممكن يعني هناك كما ذكر اعتبار للجودة، لكن موضوع الاستغلال مهما كان، مهما كان هذا الإنسان، حتى لو كان ممكن تقول والله طيب يا أخي السياح برضه بيجوا على اللي، طب أنا يا أخي طب كيف أنا بدي أعطي صور مشرك على الإسلام؟ كيف بدي التاجر في عمله داعية؟ ولهذا يعني الانتشار الإسلامي الواسع في العالم كان عن طريق التجار، عن صدق والأمانة فبالتالي أنا أرى إنه الإسلام المسلم التاجر، ولهذا جعل رتبة الإسلام التاجر يعني في رتبة عظيمة، قال التاجر الصدوق الأمين على يميني عرش الله يوم القيامة. فبالتالي أنا أرى يعني عدم انفصال ما بين الموضوع الأخلاق وموضوع المال. إذن هي قضية استغلال غير جائز سواء اختلف المكان أو حتى الأشخاص، في هذا لا يجوز.
يعني أحيانا بقول لك بعض التجار بقول لك ما هو المشتري يقبل. يعني بعض التجار الآن معروفين في البلد بيبيعوا بضاعة معينة، بقول لك ما هو يا أخي المشتري بجاي عندي وقبلان، ليش أنا وأنا ببيع بضاعة نظيفة وببيع بضاعة غير تختلف عن البضاعة الموجودة في السوق وهو يقبل؟ والأصل القبول. يعني أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم.
يا سيدي برضو المسلم يقبل في الربا، فرضائية هي يعني في موضوع الاستغلال من التاجر غير جائزة. يعني هذا الإنسان اللي المشتري لو تم عرض له السلعة مثلا بدل 180 بيقبل، بالعكس. وهل ظن التاجر أنه لو كان يعني أخذ السلعة يعني هو قابل فيها، هل كشف عن قلبه أنه راضي من حيث الأمر القلبي؟ هل تظن أنه هذا الإنسان اللي اشترى سلعة ويعلم أنه مغبون فيها راضي من ناحية قلبية؟ ما أظن ذلك. فبالتالي قضية إرضائية في موضوع عقود شيء، وموضوع الكبور النفس شيء آخر. فبالتالي هو أي إنسان فينا لو كان يعلم أنه يستغل بشكل واحد لا يقبل هذا الموضوع.
نعم، بارك الله فيك. طيب دكتور، يعني الآن بدي أجل نقطة مهمة وهي تحدث كثيرا الآن. تفضلت حضرتك وتحدثت عن موضوع الربح و مراعاة العرف في ذلك المعقول، نوعية السلعة. الآن أحيانا قد يحصل التاجر على بضاعة معينة بسعر قليل، يعني البضاعة في السوق تباع مثلا ب30 شيكل هكذا سعرها في السوق، وأصلا تأتي بطريقة صحيحة ورسمية إن صح التعبير ب25 وبيع التاجر ب30. الآن على فرض أن التاجر حصل عليها ب10 شيكل، هل واجب عليه يبيعها ب30 كما عفوا هل يبيعها ب30 أم واجب عليه أنه فقط يضع الربح المعقول وهو 5 شيكل؟ وبقول لك أنا بيبيعها بسعر السوق.
وسؤال جيد. هذا ممكن إحنا نسميه في الفقه الإسلامي تحت باب المنافسة المشروعة. وهنا تأتي شطارة في التجارة كما يقولون. هلا لكن إحنا نتكلم السلعة بأمثالها إذا كانت هكذا تباع بالسوق ما في إشكالية. هل وين تأتي الشطارة عند بعض التجار في الربح الزائد؟ إنه كما ذكرت أنت بالصور اللي ذكرتها إنه ممكن تكون رأس مالها ب20 وأبيعها ب30 وشخص آخر يأتي برأس مال 10 وبيع ب30 فكان الأول قد ربح 10 والثاني 20. هذا من باب التنافس المشروع. هنا يأتي موضوع كما ذكر الشطارة في هذا الموضوع
على أنا على أرى لا ما طبعا على أن يأتي بها بطريقة صحيحة
يعني ممكن يكون هنا يعني يعتمد على
المصادر مثلا
مصادر معارف ممكن يكون إلى آخر ذلك. فبالتالي النقل انتقاط النقل فبالتالي المساومة والشطارة في المساومة في هذا الموضوع
شراء كمية كبيرة مثلا
صفقات معينة. فبالتالي أرى أنه هذا يعتبر من باب المنافسة المشروعة في الإسلام. والمنافسة في هناك شق مشروع وشق غير مشروع بالتالي هذا يعتبر منافسة. بالعكس هذا يعني بزيد ربحه بهذه الصورة بالتالي يبقى منضبط مع السوق في الأسعار.
نعم. أنا بدي أسأل عن قضية دكتور يمكن تكون الآن يعني بدري عليها شوي لكن فيما يتعلق في الموضوع ولك الخيار بأن تؤجلها أو تجيب عنها الآن. موضوع الآن نحن نعرف في الشريعة الإسلامية أنه عندما يدخل اثنان في شراكة معينة لا يجوز تحديد الربح يعني لا يجوز أن يقول له أنا كل شهر بعطيك 100 شيكل مثلا يعني إلا إذا كان على ربح والخسارة. الآن بالتقاطع مع موضوع تحديد الأرباح يعني ربما الآن أدخل أنا في تجارة يكون فيها تحديد للأرباح محددة من قبل الدولة أنه في هكذا وكذا يعني يتم الربح أو السعر للمستهلك كما يكتب على بعض السلع. فما رأيك في مثل هذا النوع من الشراكة أو المشاركة؟ يعني الآن هو الربح محدد سيأخذ كل شهر مثلا مبلغ معين نسبة معينة 30% مثلا 40% 50% لأنه أصلا سعر محدد.
شوف الأصل في موضوع الشراكة أن يكون الأمر قائما على موضوع الربح والخسارة.
نعم.
موضوع أنه ممكن يكون إنسان أنا أريد أن يكون ربحي محدد مثلا يكون لا يقل عن نسبة مثلا 50% أو مثلا 70% أو مثلا يقول أنا يعني أريد عفوا أن يكون ربحي مثلا لا يقل عن 1000 دينار بالشهر مثلا. هذا لا يجوز وهذا باتفاق بدون خلاف. حتى بعض العلماء سموها شركة الأسد يعني أحدهم أسد على الآخر قول. فبالتالي ممكن هناك يكون في ممكن أقول لك والله أنا أتوقع من هذه الشركة أن يكون لك فيها أنا بضمن لك تقريبا يكون لك في كل شهر 1000 دينار لكن هذا يعني غلبة الظن القوي في هذا الموضوع لا يعطيني تبرير أني أقول أنا بدي ربح محدد كل شهر لا يقل ربحي عن 1000 دينار. هذا لا يجوز. لماذا؟ احنا كما ذكر احنا نتكلم عن تجارة. التجارة فيها ربح وخسارة. هلا قد يكون موضوع الكلام اللي انا بتكلمه مع التاجر او الشريك هو تقريبا يعني يقيني في غلب الظن لكن هناك احتمال في النهاية حتى لو كان بسيط. فبالتالي لا يجوز لاحدهما ان يشرط على الاخر ان تكون نسبة الربح محددة. لا يجوز.
نعم.
هناك احتمال كما ذكر في موضوع ربح وخسارة وهذا يؤدي في النهاية إلى لو تم الخسارة إلى إشكالية بين الطرفين في هذا الموضوع. كما ذكر الأصل أن يكون هناك في ربح وخسارة كل واحد يأخذ حقه في هذا الأمر. فبالتالي باتفاق العلماء ما بصير قضية أنه حدد واحد ربح على الآخر في هذه المسائل.
نعم.
بل متروكه للعرض والطلب والظروف حسب اتفاق بينهم.
نعم. ما رأيك ببيع الأمانة الآن؟ لأنه له علاقة بالربح. قضية بيع الأمانة. الواحد يبيع الأمانة.
بيع الأمانة
أحيانا دكتور أنا سألت السؤال هذا لأنه أحيانا التاجر إيش بيعمل بعض التجار طبعا بيحسب مثلا السلع عليه ب10 شيكل نفترض فهو بيحط عليها ربح 10 شيكل مثلا وبقول للمشتري أنه هاي بالأمانة عليه 11 شيكل فهو أصلا بيكون ربحان شيكل وبقول له 11 شيكل وربحني قد ما بدك فيها.
مظبوط. بيوع الأمانات يعتبر من أخطر البيوع في الفقه الإسلامي.
إحنا إن شاء الله راح يعني سنفرد له حلقة أو جزء من حلقة لكن لأنه له علاقة بالربح الآن سريعا.
ولهذا لأنه متعلق بالذمة وبالتالي مقدار صدق الإنسان في هذا الموضوع بعض العلماء كره هذا البيع. قال أنا ما بحب هذا البيع لأنه حتى ليقع المسلم في أمور حبائل هذا موضوع اللي هو حب المال وغيره.
نعم.
فبالتالي يعني من أسباب عدم حب هذا البيع موضوع حتى ليقع المسلم التاجر في موضوع الخيانة.
نعم.
ولهذا الأصل أن يكون إنسان إذا دخل على هذا النوع من أنواع البيع وهو بيع الأمانة، ويعني بيع الأمانة أن تذكر رأس المال والربح، هذا يعني مثلا تقول يا عم هذا علي أنا بعشرة شيكل وبدي ربح منك خمس شيكل، تقول إنه هذا علي يا عمي الرأس مالها بمية وبدي منك ربح عشرة، فهو يعني وصف كم هو مقدار رأس المال. الآن معنى إذن هو بيع الأمانة أن يبين للمشتري رأس المال والباقي بدي أربح، يا أخي ربحني عليها يعني مدام رأس مالها مية ربحني خمسين عشرة بدكية. هذا هو جائز كما ذكرنا في الشريعة، ما في إشكال فيه، لكن مكروه عند بعض العلماء خاصة سيدنا أحمد بن حنبل. لماذا؟ حتى ليقع الإنسان في موضوع الخيانة مثلا. طيب الصورة الثانية هو كما ذكرنا جائز ما في مشكلة، بس بشرط أن ينضبط بما قال. بمعنى آخر لو هو عندما قال أن هذه سعر رأس مالها علي بمئة وبدي ربح مثلا عشرة، المجموع 110، لكن لو كانت رأس مالها علي بتسعين وقال أنا بدي طبعا هو يعني كما ذكر هو 100 وبده يربح 10 110، لو كان رأس مالها في الأصل هي 90 وباعها ب 110 بكون ربح مش 10 20 شيكل، وبالتالي هناك في خيانة. إذن هي موضوع جائز لكن لابد أن يتقيد التاجر بموضوع هذا الأمر، وإلا إذا دخل بالخيانة مشكلة، وهنا يعني يحق للمشتري في هذه الحالة أن يفسخ العقد، يفسخ البيع ثم يرد للخيانة، بيسموه يعني خيار الخيانة، خيار الخيانة. إذا أنت يعني خنتني بعشرة شيكل، ممكن أنا بحق لي في الفقه الإسلامي أو في الإسلام إني أعود ثم أفسخ هذا البيع لهذه الخيانة.
نعم. بارك الله فيك. إن شاء الله سنأتي بالتفصيل، هناك كثير من التساؤلات حول موضوع بيع الأمانة. الآن الفرق بين الربح وبين الفائدة، طبعا هنا الجدال يقع بين مناصري البنوك الربوية وتعاملات غير الإسلامية غير الشرعية، وبين تعاملات البنوك الإسلامية في قضية الفرق بين الربح والفائدة. من يقول أن ليس هناك فرق بين الربح والفائدة، ليش يا أخي تسموا هذه أرباح وهذه فوائد؟ طب ما هي كمان أرباح البنوك، أو هذه طب فوائد. في تعاملات بنك البنوك الإسلامية بياخذوا نسب معينة على موضوع بيع التقسيط وبسموها أرباح. كين أجى واحد قال طب ما هي يا أخي مش أرباح هي فوائد، شو الفرق بينها وبين الربح إذن؟
وقد تكون متساوي،
وقد تكون يعني متساوي. نعم.
شوف لا شك أن هناك خلاف كبير بينهما، وإن كان متساويين يعني، وإن كانت يعني نسبة الربح مثلا 7%
بالظاهر
والفائدة 7% أيضا.
نعم.
لكن هما مختلفان، ولهذا يعني الشيء المزعج بهذا الموضوع أنه حتى بعض الناس اللي عندهم ثقافة دينية بيقولوا بهذا الموضوع.
نعم.
شو الفرق يعني هذا 7 وهي 7%؟ وبالتالي ما في فرق هنا، يعني هنا في هاي المسألة هناك تشابه ظاهري.
نعم.
التشابه الظاهري ان هنا زياده وهنا زياده
صحيح،
لكن هذا التشابه الظاهري لا يعني هناك يعني هناك تساوي بينهما، وانما هناك فرق كبير جدا.
نعم.
شوف موضوع الفائده هي عباره عن زياده يعني ثابته وبدون اي ضمان. لما تاخذ مثلا انسان قرض من البنك الربوي مثلا ياخذه 1000 دينار بنسبة مثلا 7%، الآن ليس هناك ضمان على البنك، هو الشخص بيأخذ القرض وبالتالي يدفع هاي الأقساط المترتب على هذا الإنسان المقترض بنسبة الفائدة المشروطة. هل ليس هناك يعني أي ليس هناك أي أمر متعلق على البنك من حيث الضمان، يعني الفائدة ثابتة، ولو تأخر المقترض بدفع القسط الشهر بده يزيد في الشهر اللي بعده وهكذا. الآن ثم هذا إنسان مقترض ذهب بالمصاري أتلفها اشترى بيها، ما يلي علاقة البنك في هذا الموضوع. لكن موضوع الربح هذا يكون على موضوع تجارة. لما تحكي أنت ربح يعني هناك مرابحة في البنك الإسلامي، ربح يعني هناك في بيع وشراء، وبالتالي يعني هذا هناك ضمان، هناك مخاطر على الضمان. يعني لما تقول أنت مثلا أنا نسبة مربح بالسيارة 7%، طيب ماشي، يعني هذا الأمر تم عن طريق بيع وشراء، البنك اشترى ثم باع العميل. هلا الآن ما دام هناك بيع وشراء، الآن البنك يترتب عليه ضمان المخاطرة إذا تمت في موضوع المبيع. يعني لما بده أخذ سيارة ولا بده أخذ بيت وحصل هناك إشكاليات أو حق التزام على هذا المبيع، الآن أنا أعود على البنك بقول تعال هنا في مشكلة عندي، يعني أنا مشتري السيارة مسروقة أنا مش للسيارة، في علي حق التزام بالرهن. الآن إذا كان لك أي إشكالية أنا أو حتى في عيب، أنا بعود على البنك بكل تعال يا عمي، هاي هذه السيارة عليها واحد اثنين ثلاثة، أنا بردها.
بعود على البنك وما بعود على التاجر اللي اشترى السيارة.
نعم، فبالتالي أنا مشتري من البنك، فبالتالي بعود على البنك في هذه المسائل. فبالتالي هناك فرق كبير جدا، طبعا هناك برضو هناك فرق كثيرة جدا، لكن في الظاهر في الظاهر هناك تشابه، لكن الواقع أن هناك يعتبر الفائدة هي عبارة عن نسبة فائدة أو ربا مشروط ومحدد وما في ضمان، لكن الربح يكون على كما ذكر موضوع البيع والشراء. بالتالي هناك في ضمان للمخاطرة على هذا الموضوع.
نعم، بارك الله فيك. أيضا هذا ينقلنا إلى دفع شبهة صحة التسمية، في شبهة يتنقلها الناس عن موضوع الربح. بيقول لك يا أخي طيب، هو يعني البنوك الإسلامية أو من يتعامل في المعاملات الإسلامية ما بيخسر؟ يعني هو ضروري يا دكتور أنه يخسر البنك حتى يصبح حلال؟ هم طبعا بياخذوا هذا الموضوع انه انتم بتقولوا طب التجاره في ربح وخساره، والاصل ما في اتفاق على الربح دون الخساره مثل ما بتم مع البنوك الربويه، انه هناك اتفاق على ربح دون خساره، وهناك نسبه 7% 5% 6% الى اخره. قلت طب هذا نفس الكلام عند البنوك الاسلاميه، طب هي البنوك الاسلاميه يعني ما بتخسر؟ يعني ضروري الان التساؤل الان ضروري انه الجهات التي تتعامل بالمعاملات الاسلاميه ان تخسر حتى تصبح تجارتها حلال؟
هذا سؤال مهم جدا. شوف، موضوع وضع نسبة محددة على الربح هذا جائز. طبعا هذا يقوم على قضية ليش مثلا أحيانا البنوك لا تخسر، أو حتى من يعمل في الاقتصاد الإسلامي. هناك تقوم على موضوع البشاريع دراسات كبيرة جدا. ممكن الآن الدراسات بتقوم على موضوع حساب نسبة الربح والخسارة، قد تكون الخسارة تساوي صفر. فإذا أنا بقوم على دراسات يعني متوقع بهذا الموضوع، هذا ما في مشكلة في الإسلام. لكن أنا أهم شيء أنه هنا ممكن مع كل هذا ممكن التاجر يخسر. كيف؟ الآن ما دام هناك في بيع وشراء، وممكن يكون هناك في قضايا خطيرة في موضوع المبيع، أنا برجع على البنك اللي هو باعني في هذا الموضوع، إذا هناك في مخاطرة. ممكن تكون نسبة ضئيلة جدا جدا جدا،
لكن في احتمال.
طبعا ممكن تكون يعني في احتمال كبير. فبالتالي ما دام هناك في احتمالية حتى لو بسيطة جدا، إذا هناك في مخاطرة. فبالتالي احنا بنتكلم عن موضوع التجارة، إذا ربح وخسارة في موضوع المخاطرة. هلا كون ان انا بحدد نسبة الربح انا بدي اياها ما في إشكالية، ممكن كما ذكرنا، لكن الربح منضبط بالسوق. ممكن أنا بقولك بدي أربح كما ذكر قبل قليل، بدي أربح 10 شيكل، بدي أربح مثلا أنا رأس المال السلعة 100 شيكل، بدي أربح 10 شيكل، أعطيه 10 شيكل، ما في إشكالية. يعني كون إني أنا أطلب نسبة ربح محددة ما في إشكال في هذا الموضوع، والإشكال في المخاطرة. هلا في موضوع البيع والشراء اللي بتم من البنك مع الزبائن أو العملاء، هنا قضية إنه هناك مخاطرة يضمنها هذا البنك. كما ذكرنا ممكن يكون هناك في السلعة فيها معيب مثلا، ممكن يكون في عليه استحقاق معين مثلا، ممكن يكون هناك السلعة مرهونة مثلا. فبالتالي أي مخاطرة يقع على موضوع عقد البيع البنك ضامن في ذلك، لكن في موضوع الفائدة ما في هذا الكلام. هلا لا يعترض هذا مع قضية كما ذكرنا تحديد نسبة الربح، وهذا يعني كما ذكرنا في بيع الأمانة سوف نتعلم إن شاء الله. ممكن أنا أطلب منك ربح معين، لكن برضو ما بدخل على موضوع ذكرنا سابقا في موضوع اللي أنا يعني في يعني بين التجار إنه أنا بدي أتاجر معاك لكن بدون أي خسارة مطلقة. برضو هذا يختلف هذا عن هذا. فبالتالي ما في مشكل إذا تمت العملية مع وضع نسبة محددة في هذا الموضوع.
نعم، وأيضا يعني البنوك الإسلامية كذلك لديها مفكرين وعقول تجارية وتجار، ويعني ما بتشتغل هيك كما يقال على فيض المولى، إنه هناك في ضوابط وفي قواعد في التجارة وفي الربح وفي التعامل في المعاملات وفي الشراء وفي البيع، فليس غريبا إنه ما يكون في عنده خسارة واضحة يعني.
وهذا اللي ذكرناه يا
كما يظن بعض الناس انه لازم يكون في خساره.
لا يعني هي قضيه الان التجاره والبيع والشراء بيكون على دراسات علميه، امر مش بهالبساطه يعني.
هذا ما اردت،
ولهذا هناك بسموه دراسات جدوى للمشاريع، وبالتالي ممكن يصل عند علماء الاقتصاد نسبه خساره صفر، وهذه شطار. بالتالي يعني قضية البيع والشراء مش كما كانت سابقا على فيض المولى وبيع ويشتري وربح فبالتالي قضية هناك الآن أصبح مضبوطة بأرقام
خاصة أنه هذه أموال الناس يعني مش أموال خاصة. بارك الله فيك. طيب أنا بدي نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع إن شاء الله نتحدث عن نقطتين المتبقيات عندنا. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات المستمعين فلا تذهبوا بعيد.
الموت قد سال إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. وأنفق من عطيته وزد لا تخشى إقلالا فربي كلما زدنا يزيد الكيل أكيالا يزيد الكيل أكيالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذه الحلقة من برنامج قضايا مالية معاصرة نناقش فيها مبدأ الربح في الإسلام وتحدثنا عنه قبل الفاصل وبين يدينا الآن قدرة الإسلام على مواكبة التطورات الحديثة وإعطائها الحلول ونحو اقتصاد إسلامي عالمي ومحاولة لشيوع هذا النظام وانتشاره. أيضا بذكركم أنه بنستقبل مكالماتكم استفساراتكم حول موضوع الحلقة مبدأ الربح والاقتصاد الإسلامي على هواتف البرنامج 0923310 و0599151010. برحب فيك دكتور مرة أخرى أهلا وسهلا بك. لو بدأنا دكتور من سريعا من قدرة الإسلام على مواكبة التطورات الحديثة لأن هناك تساؤلات أو تخوفات إن صح التعبير من موضوع الاقتصاد الإسلامي. طبعا هناك عوامل كثيرة ربما يعني نتحدث عنها ولا يسعنا الوقت لكن للتطمين ما هي قدرة الإسلام على مواكبة التطورات الحديثة وإعطائها الحلول وخاصة دكتور أنه هناك من يروج لأن نظام الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يقوم أو لا يمكن أن يكون بديلا عن النظام العالمي الحديث ولا يستطيع أن يقف على قدميه دون الفائدة والضرائب وغير ذلك.
حقيقة الاقتصاد الإسلامي الآن أصبح شائعا وذائعا في الدنيا كلها وهناك يعني انتشار يعني بشكل مضطرد وبشكل كبير جدا وممكن يكون أسباب هذا الانتشار الواسع في العالم هو موضوع الوازع الدين عند الناس يعني الناس الآن يبحثون عن موضوع الحكم الشرعي حتى في موضوع المال وبالتالي قضية الخوف من الإسلام وانتشار البنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي هذا ليس في محله بالعكس يعني نسبة الزيادة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم 20% سنويا يعني زيادة هائلة ولهذا هذا يدلك على أنه هناك إقبال كبير جدا 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 على هذا الموضوع لكن إلى الآن لا يمكن أن يصل الاقتصاد الإسلامي إلى مستوى التجارة العالمية الربوية
يعني من أي ناحية لا يمكن أن يصل
إلى هذه اللحظة يعني
لم يصل ولا لا يمكن أن يصل
لا يصل حتى هذه اللحظة
لم يصل إلى الآن
طبعا هذا له أسباب الآن لأنه معظم العالم يقوم على نظام رأس مالي واحد نظام مالي واحد وبالتالي عملية البنوك في العالم هي عبارة عن تعامل مع الاقتصاد العالم الحر فبالتالي الإسلام بدأ يعني يجرف هذه الطريق وبالتالي يعني يشق طريقه نحو العالمية لكن إلى الآن لم يصل إلى المطلوب على مستوى العالم يعني مثلا أعطيك ليس هناك من أكبر 100 بنك في العالم بنك إسلام واحد
لا يوجد إلى الآن
لكن حجم التداول في الاقتصاد الإسلامي وصل 12 تريليون دولار من مجموع 60 تريليون دولار حجم التجارة العالمية
عشان نركز بالأرقام بس خلينا أخذ المكالمتين ونرجع كمان مرة الأخ بيم من خيم جيني السلام عليكم
السلام ورحمة الله عليك يا شيخ
حياك الله أخ بيم تفضل أخي
الشيخ بدي أسألك في عندنا مؤسسة بتعطي 3000 شيكل مقطوعات بتأخذ عليها 250 شيكل
يعني بتسلم باليد 3000 شيكل
أيوة
وبتأخذهم 3250
أيوة
وال250 تحت ذريعة ماذا
يعني للموظفين يعني.
يعني خدمات.
خدمات الموظفين.
نعم. طيب أخو بابي تابعنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
نجيبك على سؤالك إن شاء الله. الأخ أبو زياد من غزة. السلام عليكم.
عليكم السلام. يعطيك العافية.
حياك الله. أهلين أخو أبو زياد. تفضل.
الله يرضى عليك ويبارك فيك. بس بدي أسأل هل لقيت في ظاهرة عندنا في غزة اللي هو بيع السولار؟
نعم.
احنا مثلا في واحد مثلا بيشتري قلم جالون سولار ب 50 شيكل او 40 شيكل وراح باعه ب 100 شيكل
نعم
او 110 شيكل، هل فيها حرمانيه ولا لا؟ واذا مثلا فيها حرمانيه وكاين متورط في الشغله هذه وبايع، كيف بده يكفر عن الحاجه هذه؟
طيب ان شاء الله نجيبك اخ ابو زياد، اشكرك.
الله يبارك فيك. حياك الله.
نعم، نأجل هذا الأسئلة إن شاء الله آخر الحلقة. كما مرة دكتور أنت كنت تتحدث عن أكبر 100 بنك في العالم لا يوجد فيها بنك إسلامي للآن. طبعا هذا لا يعني أنه لن يوجد في المستقبل، إن شاء الله سيوجد يعني، إن شاء الله سيكون أكبر 100 بنك بس واحد بنك ربا وبعدين نخلص منه نهائيا.
لا هي
الآن موضوع الأرقام هذه تحدثت عنها 12 تريون نرجع كمان مرة بس نتحدث فيها.
لا يعني هو قضية الآن البديل الإسلامي الآن يطرح بشكل قوي جدا على الساحة.
نعم.
وكما ذكرت يمكن من أسباب الانتشار الواسع بشكل قياسي لهذا الموضوع هو الوازع الدين عند الناس. الناس الآن يبحثون عن حكم الشرع في كل شيء، في المال، في الأحوال الشخصية، في الزواج، في الطلاق، في العقوبات، في كل شيء. وبالتالي يعني لابد أن نكون نحن على قدر المسؤولية في هذا الموضوع. إذا بدك تأخذ الآن الحجم التداول وبالتالي دخول الاقتصاد الإسلامي على التجارة العالمية، الآن الأرقام يعني رائعة جدا، هناك تقدم كبير جدا. لكن كما ذكرت لو أنت الآن تأتي على عالم كله بنظام اقتصادي واحد، الآن أن يحل اقتصاد وليد محل هذه التجارة العالمية مرة واحدة مستحيل. هناك تدرج في هذا الموضوع. يعني أعطيك مثلا مثال يا شيخ محمد، تفضل. خلال 30 عام ما كان في عندنا بنك إسلامي.
قبل 30 عام
تقريبا في الخمسينات الستينات كان عندنا تقريبا الأمور مش كثير يعني. الآن عدد المصارف الإسلامية حول العالم 300 مصرف. أنا بحكي 300 مصرف يعني اسم مصرف بدون الفروع. ممكن الفروع يعني وصل بالآلاف.
نعم.
إيه الآن هذه منتشرة في أكثر من 50 دولة في العالم، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، دول عالمية الآن بطلب هذا الموضوع. نسبة النمو الاقتصادي والمصارف الإسلامية من 15% إلى 20% سنويا، وهذا رقم مذهل.
نسبة
النمو.
طب بالمقارنة مع المصارف الأخرى،
طبعا هذا بده يكون تقدم على حساب المصارف الأخرى. يعني هذا التقدم بده يكون على حساب المصارف الأخرى. يعني مثلا إذا كان حجم التداول مثلا فلسطين مثلا 10 مليار سنويا مثلا في البنوك الربوية و2 مليار اقتصاد إسلامي، ممكن بكرة يقولوا بعد سنتين عندنا نسبة التداول في البنك الإسلامي 4 مليار على حساب ال 10 مليار. فبالتالي هنا الزحف. طيب حجم الحركة المالية للمعاملات المالية الإسلامية 12 تريليون من أصل 60 تريليون حجم الحركة المالية العالمية، هذا رقم مذهل. يعني بتحكي انت عمالك تقريبا حدود اللي يزيد عن 6 شوية، يعني ممكن تحكي حدود 15%. يعني الرقم يعني له قطاع المصارف الإسلامية طبعا هو الأشهر من بين هذه المعاملات. ومع هذا كما ذكرنا لا يوجد حتى هذه اللحظة بنك إسلامي واحد من بين الأكبر 100 بنك إسلامي أو يعني بنك في العالم.
نعم.
وطبعا هذا كله مع قصر عمر الاقتصاد الإسلامي في العالم الآن، وطبعا على الرغم من العوائق الموجودة في هذا الإطار. الآن ممكن الآن نقول هناك معوقات أو مشاكل ممكن يعني تحد من هذه العملية
الانتشار.
ممكن يكون مثلا أحيانا عدم التطبيق السليم لهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، يعني عدم قدرتها على مواكبة التقدم الاقتصادي أحيانا، عدم وجود صيغ تمويلية حديثة معاصرة أيضا جديدة ممكن تلبي حاجات الناس في هذا الموضوع، صغر عملياتها أمام حجم عمليات البنوك العالمية أيضا الضخمة، ممكن يكون هذا أيضا إحدى المؤشرات في هذا الموضوع. موضوع الإعلام ودوره في هذا الموضوع، وهذه نقطة خطيرة جدا. يعني ممكن الآن تلاقي إنه حتى بعض الناس المسلمين يعني بيشككوا في موضوع البنوك الإسلامية. فأنا بقول قضية الإعلام الإسلامي والإعلام بشكل عام له دور كبير في توعية الناس في موضوع البنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بشكل عام. أما موضوع التشكيك وبالتالي يقول لك والله هذا البنك الربوي مثل هذا البنك الإسلامي وبالتالي يعني هما سواء في ذلك فهذه مشكلة خطيرة جدا. نحن هنا أيضا نعاني من هذه القضية. فبالتالي قضية الآن بقول الإعلام التثقيف الديني إن هناك عندنا ضوابط شرعية ممكن أن تحكم المعاملات الإسلامية في هذا العصر، وهناك يعني هيئات رقابة شرعية معنية بهذا الموضوع ممكن نطور عملها أدائها إلى آخر ذلك. فبالتالي يعني هناك عدة عوامل ممكن تؤدي إلى الحد أحيانا من انتشار هذه العملية.
نعم دكتور. طيب يعني لو قلنا بجملة أو بعبارة الحس والسلوك الاقتصادي الإسلامي، يعني أحدهم كتب فقال بتحدث عن موضوع الحس والسلوك وكيف تنمية موضوع الحس والسلوك، قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس المعاملات الاقتصادية والمالية القائمة على القيم الإيمانية والأخلاقية، ومنها الخشية من الله واستشعار مراقبته والإيمان بالمحاسبة الأخروية والصدق والأمانة والتسامح والقناعة والأخوة والحب وتحريم الربا والغش والاحتكار والاكتناز والاستغلال والجشع والغرر والجهالة والمقامرة والمنابذة والنجش والعينة وكل ما يؤدي لأكل أموال الناس بالباطل. فتروي كتب السيرة بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد في المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وأسس السوق لتكون أساسا للمعاملات الاقتصادية الإسلامية. كيف نوظف هذا الحديث أو هذا الكلام في ما في بعض الأسباب التي ذكرتها فضيلتك قبل قليل بالنسبة لموضوع تطبيق الاقتصاد الإسلامي؟ يعني كيف نأخذ الناس نحو الحس والسلوك الاقتصادي الإسلامي؟
أنا بدي أقول بداية إنه يعني لابد أن يعلم الناس جميعا إنه لا يعني البنك الإسلامي أو لا يعني الاقتصاد الإسلامي أن هناك جمعية خيرية إطلاقا.
هذه نقطة مهمة.
طبعا احنا يعني هذه الاموال الموجودة في المصارف في المعاملات المالية المختلفة هي عبارة عن ودائع الناس وامانات عند الناس، وبالتالي هذا المصرف او هذه الجمعية او هذه المؤسسة هي مؤتمنة على اموال الناس، لابد ان تسعى الى استثمارها وبالتالي الربح في ذلك. فبالتالي هذا لا يعني اذا كان المسألة متعلقة بالاسلام يعني هناك جمعية خيرية توزع الاموال على الناس هكذا، مش ممكن هذا يكون.
وهذا اللي بيصير دكتور احيانا بقول لك يا اخي الله اكبر البنك الربوي طلب 3% والبنك الاسلامي طلب 7%.
وطبعا هذه اشكاليه ثانيه لانه كما ذكرنا البنك الاسلامي في عنده مخاطرات، عنده مخاطره في موضوع المعاملات. هلا الان انت كبنك اسلامي او كمؤسسه اسلاميه الان عندك يعني ودائع للناس انت مؤتمن عليها، لابد ان تعمل ان تنمي ان تستثمر ان تربح وثم توزع ارباح للناس. هذا ايضا لابد ان يكون مربوط في موضوع الاخلاق والدين كما ذكر، يعني لابد ان تكون التجاره حلال، ما في عندنا اكل اموال الناس بالباطل، ما في عندنا ربا، ما في عندنا غش، ما في عندنا احتكار، ما في عندنا التغرير، ما في عندنا تطفيف، ما في عندنا اكل اموال الناس بالباطل. فبالتالي كل هذا لابد ان يكون موجود ضمن القاعده العامه، لكن برضو احنا كناس نعمل في هذا المجال لابد ان نكون مؤتمنين على اموال الناس في هذا الموضوع بالتنميه وبالتالي الاستثمار وبالتالي الارباح، لكن كما ذكرنا كل هذا مضبوط ضمن الامور الشرعيه. في عندنا هناك في عندنا قرض حسن، في هناك عندنا مساعده، في عندنا اخوه، في عندنا اغاثه، في عندنا لكن ضمن هامش معين
تكافل.
نعم
بارك الله فيك. يعني سؤالي الآن، ألا ترى دكتور بناء أو على ضوء ما تحدثت فيه قبل قليل وذكرت بعض الأسباب ومحاولة لرفع الحس والسلوك الاقتصادي الإسلامي، ألا ترى أن هناك تقصيرا من جانب المؤهلين علميا في نشر ثقافة ووعي الاقتصاد الإسلامي، وخاصة أن البعض يقع في كثير من المطبات الربوية دون أن يدري، يعني دون أن يشعر يقع في هذا المطب، وبالتالي هو لا يدافع عن الاقتصاد الإسلامي أو لا يدعم باتجاه الناس أو باتجاه إقناع الناس بالأخذ بالاقتصاد الإسلامي؟
هذا صحيح، يعني هذه إحدى المخاطر في هذا العمل. يعني أنا بقول هناك عندنا عدم وعي كافي في هذا الموضوع للأسف يعني حتى هناك من بعض الناس المثقفين ثقافة دينية ما في عندنا وعي إن هناك في عندنا معاملات إسلامية، هناك عندنا هذه محكومة بضوابط شرعية بأحكام شرعية تفصيلية، ما في عندنا ناس مؤهلين. أحيانا مشكلة برضو في موضوع رقابة شرعية، لابد أن يكون عندك ناس مؤهلين لهذا العمل. يعني أنا بقول يمكن من أفضل وأروع الفوائد لبعث ما يسمى الاقتصاد الإسلامي موضوع نبش فقه المعاملات، هذا كان ميت، هذا كان تراث. الآن وجود هذا النوع من المعاملات على الساحة أدى إلى
بعث هذا التراث والتأليف فيه والبحث في الكتب. فبالتالي أنا بقول الناس ما عندهمش الثقافة الموجودة. عندك الكادر مؤهل العمل بهذا مؤهل يعني تأهيلا بسيطا، ما في عندك تبحر بهذا الموضوع، مع بالرغم ان هناك في عندك الان مؤتمرات وفي عندنا كليات وفي عندنا برامج وفي عندنا مساقات تطرح في الجامعات، لكن مع كل هذا ما زال انا ارى التثقيف في هذا الباب بسيط، والناس حتى احنا نروج انه هذا مثل هذا، يعني هذا الباك مثل هذا بالنظرة الظهرية الى موضوع الارباح والفوائد
السطحية.
فبالتالي انا بقول لابد ان نعيد النظر في موضوع التثقيف التأهيل، وكل هذا للإعلام له دور كبير جدا. الجامعات أخذت مرحلة كبيرة جدا بهذا شيخ محمد، يعني عندك الجامعات الآن هناك كليات في بعض الجامعات تحمل اسم الاقتصاد الإسلامي، هناك مساقات تطرح في هذا السياق، وإحنا عندنا في الشريعة في جامعة النجاح هناك الآن قسم تم تأسيسه في 2006 تحت اسم المصارف الإسلامية. لكن كما ذكرنا موضوع الترويج والإعلام بهذا ما زال بسيطا، الكادر المؤهل حتى في البنوك الإسلامية ما زال تأهيله لسه بسيط، ما في يعني ثقافة متبحرة بهذا العلم، هناك صيغ ممكن
وأيضا يوجد بعض الأخطاء يعني في بعض المعاملات يعني ربما أحيانا.
ولهذا كان يعني في مؤتمر في 2008 في متعلق بالمصارف الإسلامية في فلسطين كانت من ضمن التوصيات إنه التأهيل الكادر، وجود هيئة رقابة شرعية متمكنة متمرسة في هذا الموضوع. يعني أنا دائما بحكي عبارة الشرع كالطب في تخصص، يعني ممكن تلاقي بعض الناس مختص بطب العيون أو القلب، كذلك الشريعة الإسلامية في ناس مختص بفقه المعاملات، في ناس بالتفسير، في ناس بالحديث وهكذا. فأنا بقول هذا علم كبير جدا يحتاج إلى متبحرين مختصين بهذا الموضوع، وهذا يقع يعني على عاتق الناس المسؤولين في هذا البلد أو أي بلد آخر التأهيل الناس والكوادر في هذا الموضوع.
نعم دكتور، يعني تحت بند أو عنوان تطوير المناهج التعليمية بما يخدم قضية تطبيق الاقتصاد الإسلامي، والآن أتحدث معك كمسؤول وكعميد كلية الشريعة لنختم بهذه النقطة، ما دوركم أنتم في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية في تعزيز دور الاقتصاد الإسلامي من خلال المنهج الذي يطرح في الجامعة؟ تذكرت أن هناك مصارف إسلامية، أين وصل هذا القسم بالتحديد؟ أيضا من خلال كذلك المؤتمرات التي تعقد بجامعة النجاح أو غيرها تتحدث عن المصارف الإسلامية، من خلال نشرات، من خلال وجود مثلا صفحة إلكترونية تتحدث عن المصارف الإسلامية مثلا، ولو كان هذا اقتراح يعني من ضمن ما تعنى به كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية.
احنا في الكلية يعني نقوم على اكثر من محور في موضوع نشاطات تداخل مع المجتمع المحلي في ندوات نشاطات، عندنا كان من يومين مؤتمر دولي عن موضوع السلم الاجتماعي من منظور اسلامي. فقسم مصارف شيخ احمد ما زال وليدا عندنا في الكلية، يعني وتم تأسيسه 2006 الان، يعني هناك يعني نوع من البرمجة في إعادة تنظيم وتأهيل يعني وإعادة أيضا تأهيل كوادر موظف في هذا الموضوع. هناك الآن في عندنا دخلنا على موضوع المصارف الإسلامية، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، في موضوع تدريب الطلاب عندنا في هذه البنوك، عندنا مساك تروح مساك يعني تدريب عملي في البنوك الإسلامية حتى نأهل كوادر مؤهلة في هذا الموضوع. قبل فترة بسيطة يعني كمان ندوة مشتركة ما بين المصرف الإسلامي الفلسطيني وقسم المصارف الإسلامية في الكلية، هناك نشاط دورية مستمرة بهذا الموضوع. لكن كل هذا ما زال يعني كما يعني دون الطموح اللي أنا بدي إياه، دون المستوى المطلوب لهذا القسم. ممكن عذرنا أنه ما زال هو قسما جديدا، لكن الحمد لله هناك نشاط كبير في هذا الموضوع، لكن كما ذكرت دون المستوى. نحتاج إلى نوع من الثقافة الإعلامية والدينية للمصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، وهذا يحتاج الوقت إلى حد ما. إحنا يعني المصارف الإسلامية فلسطين يعني عمرها بسيط، لكن مش مثل دول الخليج يعني هناك عمرها طويل وعندهم يعني قوه ومتانه في هذا الموضوع. لكن الحمد لله احنا نسير بهذا الاتجاه الصحيح الحمد لله، ومقيم ندوات ومؤتمرات بهذا، لكن ومندرب كوادر كمان، لكن الطموح ان شاء الله موجود، لكن ما زلنا يعني في البدايات في هذا الامر.
ان شاء الله نسال الله عز وجل لكم التوفيق ان شاء الله، وربنا يعينكم على نشر ثقافه الاقتصاد الاسلامي، لانه مثل ما قلت دكتور انه بحاجه فعلا لدور اعلامي جيد في هذا الموضوع، خاصه ان هناك يعني حرب تشن على موضوع المصارف الإسلامية. قبل ما نختم بس نأخذ الأخ خبيب من مخيم جنين، سأل سؤال قال مؤسسة تعطي 3000 شيكل مقطوعة، يعني تسلم باليد وتأخذ 3250، والذريعة أنه 250 هذولا فقط عبارة عن خدمات، هل هذا يصح أم لا؟
الأصل الزيادة على الكارد غير جائزة، الأصل في ذلك. لكن إحنا نقول إذا كانت هذه 250 شيكل عبارة عن خدمة كارد، وثبت هذا، ثبت هذا يعني كلام إحنا نتكلم حسب الظاهر، إذا ثبت هذا بأنه 250 شيكل فقط خدمة كارد متوزع هكذا بدون يعني لا توزع أرباح في المستقبل، فهذا إن شاء الله جائز وما في مشكلة. لكن إذا ثبت لدينا أنه هذه 250 عبارة عن فوائد ومتراكمة وتوزع كأرباح على المستفيدين، فهذا لا يجوز. أنا بقول خدمة الكارد ما فيش مشكلة إذا كانت 250 شيكل مقطوعات، بشرط كما ذكرنا أن تكون توزع كخدمة كارد وليس كأرباح.
نعم. الأخ أبو زيد من غزة بتحدث عن موضوع ظاهرة بيع السولار، ممكن يشتري مثلا قال أن السولار 50 يبيعه 100، ممكن يتفاوض طبعا.
الآن جينا على موضوع الاستغلال والظرف العام كما ذكرنا. هلا إذا كان الأمر المعتاد الآن يباع الخمس يعني جالون السولار بغزة بخمسين وربنا فرج عنهم 50 شيكل، وثم يباع بالسوق العادي يعني 70 شيكل، أو بالتالي أصبح هناك استغلال للناس حتى يباع ب50 شيكل، فهذا لا يجوز. هنا الآن يأتي موضوع الاستغلال في الظروف كما ذكرنا استثنائية مثل الحروب، الحصار إلى آخر ذلك. فالأصل بالعكس في هذه الظروف الموجودة الناس يتكافلوا، وبالتالي يكون في تكافل بين المسلمين، وبالتالي لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع. فأنا أرى الآن شو الحل، إذا أنا بقول إذا كان هناك يشعر هذا الشخص أو غيره أن هناك استغلال للناس لهذا الظرف، فأنا أقول كل زيادة عن الحد المعتاد عليه أن يخرج من ماله ثم يتبرع به.
نعم، وهذا هو جواب على سؤاله إيش يعمل لو وقع في هذا الموضوع. سأل إنه قال إذا قال طب الإنسان إذا تعامل في هذا في هذه المعاملة وحب إنه يعني شعر بالندم وحب إنه يتوب عن ذلك.
طبعا هنا بدنا إحنا الآن نحسب كم هو السعر المعتاد لجالون السولار في غزة. مثلا إذا كان يباع بالحارة العادية بين 50 إلى مثلا 80 شيكل، وكان يبيعه هو 100 أو 150، أنا أرى إنه الفرقية إذا كان هناك في استغلال بهذا الموضوع، طبعا هم أدر بالظرف في هذا الأمر، فأنا بقول الزائد في هذا الموضوع لابد أن يخرج من ماله ثم يتبرع به إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يعني انتهى وقتنا، إن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة في موضوع جديد. ولا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا بالجامعة، والباحث كذلك في شؤون المعاملات الإسلامية. شكرا لك دكتور وبارك الله فيك، إن شاء الله ميزان حسناتك.
الله يعافيك.
وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، آمنا من الله تعالى أن ألقاكم بإذنه في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنون العمر ماضية وكأس الموت قد زالت.